بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله مقرباً إليه سبحانه وتعالى، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في هذا المجلس سأتحدث بإذن الله جل وعلا عن وصايا أوصي بها نفسي أولاً، وأوصي بها إخواني المسلمين ممن أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام. فنحن في الحقيقة أيها الأحبة بحاجة إلى المذاكرة، وإلى حاجة إلى مزيد من التواصي والتبصير وتذكير النفوس بما يصلحها وينفعها قبل الشروع في الأعمال. ولذلك ربما دخل الإنسان في عمل يعمله وغفل عن بعض الجوانب المتعلقة فيه، فضاع عليه هذا العمل، أو كان ذلك سبباً لنقص كبير في هذا العمل الذي قام به. ولذلك أحببت أن يكون هذا المجلس قبل انعقاد الإحرام وقبل الدخول في النسك، وليكون لدى المرء علم يتمكن معه من القيام بما يجب لله سبحانه وتعالى. وأول هذه الوصايا تقوى الله جل وعلا، فالتقوى هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى كما عرفها أهل العلم هي فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بينهما، ولكن التقوى بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ويقول طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى هي أن تفعل ما أمر الله على نور من الله رجاء رحمة الله، و أن تجتنب ما حرم الله على نور من الله خوفاً من عقاب الله. فتقوى الله جل وعلا من أجل الأعمال التي يجب على المسلم أن يتمسك بها، وهي سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات ودخول الجنات. ولذلك قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. والآيات في هذا الباب كثيرة. الوصية الثانية إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يريد المسلم بعمله وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، فيحج لله سبحانه وتعالى. فيجب على الحاج أن يكون باعثه إلى الحج وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً صواباً. ولذلك يجب على الحاج أن يقصد بحجه وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك الأماكن الشريفة، وأن يستثمر هذه الأوقات الفاضلة، وأن يتذكر أنه في في مكان فاضل وزمان فاضل، تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، وأن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولذلك على الحاج أن يحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله من الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. فمن حج لعمل من الأعمال الدنيوية أو السمعة أو الرياء لا يريد الحج وإنما يريد الرياء والسمعة، فهذا كله مما يحبط العمل، مما يحبط العمل. ولذلك لا بد أن يصحح الحاج نيته ومقصده، وأن يكون أو تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام نشير إلى أو نذكر الذين يأخذون النفقات ليحجوا عن غيرهم بالإنابة أو الوكالة، فعليهم أن يصححوا مقاصدهم، فيكون المقصد أو الحامل على هذا الفعل هو نفع أخيه المسلم الذي حج عنه، وكذلك يكون مقصده ونيته مشاركة إخوانه المسلمين في المشاعر وأداء المناسك وزيارة هذه البقاع الطاهرة، ولا يكون قصده ما يأخذه من نفقات الحجة بأن يكون همه المال وجمع المال والتكسب، فهذا مما قد يحبط العمل والعياذ بالله. الوصية الثالثة: التوبة من جميع الذنوب والإقلاع عن الذنب. والله جل وعلا أمرنا بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يستغفر ويتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وهذا الحديث رواه مسلم. الوصية الرابعة التي ينبغي للحاج أن يتصف بها هي انتقاء النفقة الطيبة الحلال، بأن يكون ماله الذي يحج به حلالا لا شبهة فيه، لأن الحج يجمع بين العبادة البدنية والمالية. ولذلك وجب على الحاج أن ينتقي لحجه النفقة الطيبة من مال حلال حتى يكون حجه مقبولا وسعيه مشكورا و دعاؤه مستجابا إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الوصية الخامسة التي ينبغي للحاج أن يتصف بها هي أن يتعلم ما يشرع له في حجه من الأحكام ومن أركان الحج ومن واجبات الحج ومن شروط الحج ومن سنن الحج وما هي المحظورات التي ينبغي للمسلم الحاج أن يتجنبها حتى لا يقع فيما يفسد حجه أو ينقص أجر حجه. ولذلك ينبغي للحاج أن يتعلم هذه الأحكام قبل أن يتلبس بمناسك الحج وقبل أن يذهب إلى مكة لأداء هذه الفريضة العظيمة. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على المسلم أن يسأل إذا أشكل عليه شيء. الوصية السادسة هي مصاحبة الرفقة الطيبة الصالحة، فعلى الحاج أن ينتقي الصحبة الطيبة الصالحة السلام عليكم التي يسافر معها حتى يذكروه إذا نسي، ويعلموه إذا جهل، وينصحوه إذا غفل، فيكون أو تكون هذه الرفقة مفيدة له في سفره، في ذهابه وفي إقامته في مكة وفي عودته إلى بلده. والله جل وعلا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالحاج ينبغي له أن ينتقي في سفره إلى مكة وإقامته في مكة الصحبة الطيبة الصالحة من الصالحين ومن طلاب العلم الذين يعني ينفعونه في سفره لأداء هذه الفريضة العظيمة. الوصية السابعة الرفق بحجاج بيت الله الحرام، فعلى الحاج أن يرفق بإخوانه الحجاج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وهذا الحديث رواه مسلم. الوصية التاسعة أن يخلف في أهله خيرا وأن يترك لهم من النفقة ما يكفيهم حتى يعود إليهم، فلا يجعلهم يسألون الناس. لا بد أن قبل أن يسافر إلى أداء فريضة الحج أن يترك لأهله ما يكفيهم من المال حتى يرجع إليهم، ولا يجعلهم يتكففون الناس ويسألون الناس. وهذا مما ينبغي أن يوصى به في هذا المقام. الوصية العاشرة أن يوصي الحاج بما له وما عليه من الحقوق وأن يكتبها، فيكتب وصيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المتفق عليه: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد الإمام أحمد في مسنده قال عبد الله: فما بت ليلة منذ سمعتها إلا ووصيتي عندي مكتوبة. وهذا مما ينبغي للحاج أن يتفطن إليه وأن يكتب هذه الوصية، خاصة إذا كان عليه حقوق للناس أن يكتبها، لأنه يذهب إلى الحج وهو نوع من الجهاد، ربما لا يرجع، ربما لا يرجع. الوصية الحادية عشر القيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والتواصي بالحق والصبر. فالمسلم مأمور بالدعوة إلى الله جل وعلا في جميع الأوقات حسب استطاعته وقدرته إذا كان عنده علم بذلك، فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينصح ويبين الحق. والله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيدعو بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالتواصي بالحق هو شأن المسلم في كل مكان، في مكة وفي غيرها، لكن يتأكد هذا الأمر في المكان الذي يلتقي فيه الحجاج من كل مكان، من جميع أصقاع الدنيا. والله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الذين ينجون من عذاب الله جل وعلا يوم القيامة. الوصية الثالثة عشرة: الاشتغال بما ينفعه من الذكر والدعاء وقراءة القرآن، وأن يعرض عما يضره من الأقوال والأفعال. فالحاج مأمور في هذا المقام أن يستشعر هذا المعنى، أن يستشعر أنه في مكان فاضل وفي زمان فاضل، وأنه متلبس بالإحرام، وأنه يؤدي فريضة وشعيرة وركن من أركان الإسلام. فينبغي له أن يستثمر هذا الوقت، وأن يستثمر هذا المكان الذي هو فيه. فمنذ أن ينطلق من بيته إلى أن يعود، أن يتقرب إلى الله عز وجل بالذكر، قراءة القرآن والدعاء والاستغفار وكل ما ينفعه، وما يشرع له في المناسك من الأعمال والأذكار الطيبة التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك عليه أن يحفظ لسانه عما يضره من الأقوال، والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يغتب، لا يغتاب أحدا، ولا يتكلم في عرض أحد، ولا يسب أحد، ولا يشتم أحدا. لا بد أن يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة وسائر الأقوال السيئة التي قد تنقص أجره ويأثم بسببها. الوصية الرابعة عشرة الأخيرة، وهي وصية المرأة المسلمة التي أرادت أن تحج إلى بيت الله الحرام، أن تلتزم بحجابها وجلبابها، وأن تبتعد عن الزينة عند تعرضها للرجال الأجانب في كل مكان، سواء في مكة أو في غير مكة، سواء في الحج أو في غير الحج، لكن يتأكد ذلك في الحج، يتأكد ذلك في الحج، لأنه أعظم إثما من غيره، حيث تختلط المرأة بالرجال عند الكعبة وفي عند رمي الجمرات وغير ذلك من الأماكن التي قد يجتمع الرجال بالنساء، سواء في الطواف أو في غيره من الأماكن أو المشاعر. ولذلك على المسلم أن تحافظ على دين، على المسلمة أن تحافظ على دينها وعلى جلبابها وعلى حجابها، وأن تبتعد عن الزينة أمام الرجال الأجانب. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن سائر المسلمين صالح الأعمال، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجنا وحجهم حجا مبرورا، وسعينا سعيا مشكورا، وذنبنا ذنبا مغفورا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.